بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضيهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. قوله رأيت، الرؤيا هنا بصرية، يعني رأيت ببصري النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر، يعني إذا أراد أن يكبر، جعل يديه حذو منكبيه. وقوله هنا إذا كبر يحتمل أن المراد إذا أراد أن يكبر، ويحتمل أن المراد إذا فرغ من التكبير، ويحتمل أن المراد إذا شرع في التكبير. وكل هذه الاحتمالات مما جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون المراد إذا كبر، يعني إذا أراد أن يكبر رفع يديه، فيكون رفع اليدين قبل التكبير. ويحتمل، وهو الاحتمال الثاني، إذا كبر يعني إذا شرع في التكبير، فيكون رفع اليدين مقارناً للتكبير. والاحتمال الثالث إذا كبر يعني إذا فرغ من التكبير، فيكون رفع اليدين بعد التكبير. وهذه الصفات الثلاث جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها في تكبيرة الإحرام خاصة. فالصفة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، يقول هكذا ثم يقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، بأن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يقرن بين التكبير والرفع، بأن يرفع يديه مكبرا فيقول الله أكبر. وكل هذه الصفات الثلاث جاءت بها السنة كما سبق، فيستحب للإنسان أن يفعل هذه الصفات الثلاث: تارة يكبر ثم يرفع، وتارة يرفع ثم يكبر، وتارة يقرن بين الرفع وبين التكبير. وقوله يجعل يديه حذو منكبيه، المنكب هو أعلى الكتف، وهذه أيضا إحدى الصفات الواردة في رفع اليدين، وقد جاءت في رواية أخرى وفي أحاديث أخر أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. فهاتان صفتان: الصفة الأولى أن يرفع يديه حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف، والصفة الثانية أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه. وقد حاول بعض العلماء رحمهم الله حاول الجمع بين الروايتين، فقال من قال إنه رفع إلى حذو منكبيه فباعتبار أسفل الكف، ومن قال إنه رفع إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع. فالإنسان إذا رفع يكون أسفل اليد أو الكف عند فروع عند المنكب، وأعلاه عند فروع الأذنين، ولكن كوننا نجعل هاتين صفتين أولى. يقول: رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. إذا ركع هنا يتعين أن يكون المراد إذا شرع في الركوع، وليس المراد إذا أراد أن يركع. إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني كالقابض لهما، فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأن ذلك أمكن للركبتين. قال: ثم حصر ظهره، يعني ثناه عليه الصلاة والسلام، وكان يسوي ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع رأسه يعني من الركوع استوى، واستوى هنا بمعنى اعتدل، حتى يعود كل فقار مكانه، كل فقار يعني كل عظم مكانه، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يرفع يستقر ويطمئن حتى يعود كل عظم وكل فقار إلى موضعه. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد وضع يديه على الأرض، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف، إذا قيل يد فالمراد بها الكف. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكف. وأما إذا لم تطلق وإنما قيدت فبحسب ما قيدت به. ولذلك في آية الوضوء قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فاليد إذا قيل يد فالمراد بها الكف. يقول: وضع يديه غير مفترش، والافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض، وقد جاء النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قال: ولا قابضهما، والقبض أن يضم يديه إلى جنبيه، وإنما كان يفرج عليه الصلاة والسلام. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني أنه يضع أصابع رجليه على الأرض موجهة إلى القبلة، ويلزم من ذلك أن يتكئ عليهما قليلا حتى تتوجه الأصابع إلى القبلة. قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهذا هو الافتراش، بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، مشروعية التكبير عند افتتاح الصلاة، والتكبير عند افتتاح الصلاة ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها يعني الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. واعلم أن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن هو تكبيرة الإحرام، والتكبيرات في صلاة الجنازة، كل التكبيرات في صلاة الجنازة الأربع أو الخمس إذا زاد كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والثاني، القسم الثاني، واجب، تكبيرات واجبة، وهي تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود إلى غير ذلك، فهذه التكبيرات واجبة. والثالث، القسم الثالث، تكبيرات سنة مسنونة، وهي أولا التكبيرات الزوائد، في صلاتي العيد والاستسقاء، فإنه يسن للإمام أن يكبر 6 زوائد في الركعة الأولى و5 زوائد في الركعة الثانية. هذه التكبيرة الزوائد سنة، لو لم يأتي بها فصلاته صحيحة. كذلك أيضا من التكبيرات التي هي سنة تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، فالمسبوق إذا جاء والإمام راكع فالأفضل أن يكبر تكبيرتين، أولا للإحرام وثانيا للركوع. لكن إن اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الركوع. وهذه المسألة أعني من دخل مع الإمام أو من جاء والإمام راكع فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فيجزئ، لكن لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال قيامه. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقط فيسقط عنه تكبير الركوع. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فحينئذ لا تنعقد صلاته. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين، لقوله جعل يديه حذو منكبيه يعني بإزاء المنكب. وتقدم أن هناك صفة ثانية وهي أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية رفع اليدين في التكبير. ورفع اليدين الحكمة منه أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن فيه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، يعني كأن الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة في لهو وغفلة، فإذا رفع يديه فكأنه يرفع هذا الحجاب ويقبل على الله عز وجل. وثالثا أيضا أنه زينة للصلاة، ورابعا لأجل أن تشمل الصلاة جميع البدن، فكل عضو من أعضاء البدن تجد أن له وظيفة خاصة في الصلاة. فهذه 4 فوائد فيما يتعلق برفع اليدين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة كما سبق، وفيه أيضا دليل على مشروعية وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، لأن ذلك أمكن للركوع ولا سيما إذا طال. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية السجود، لقوله فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، بل السنة أن يفرج. وفيه أيضا دليل على النهي عن الافتراش، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش، فنهى المصلي أن يفترش ذراعيه افتراش السبع. واعلم أن الإنسان نهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة في أمور، منها أولا الافتراش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مفترشا كما يأتي في الأحاديث. ومنها أيضا بروك البعير، أن يبرك كما يبرك البعير كما يأتي في حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. ومنها أيضا عن النهي عن الالتفات، كما تقدم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففيه تشبه بالسبع والثعلب، وأيضا مما نهي عنه المصلي نقر الصلاة وعدم الطمأنينة، فينهى أن ينقر الصلاة نقر الغراب لأن هذا يفقده الطمأنينة. ومنها أيضا الإقعاء، ينهى المصلي عن الإقعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقعاء، عن إقعاء الكلب، لأن فيه تشبها بالكلب. وأيضا مما ينهى عنه أن يرفع يديه عند التحية كأذناب الخيل. وقد جمعت هذه الأمور الستة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، جمعت في قول الناظم: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه أمور ستة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. من حفظها منكم؟ لا، نريد حفظا. من يعيد؟ أعيد أنا المرة الثالثة. نقول الناظم: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. نعم، يقول: إذا نحن قمنا للصلاة، إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. أين أنتم من أهل سوق عكاظ تلقى عليهم القصائد 100 بيت فيحفظونها، وأنتم 3 أبيات؟ نعم، طيب أعطنا نساعدك. لا، أمرنا ينكسر البيت. لا، وليس إذا أمرنا، ولا إن أمرنا، إذا نحن. نعم، لا، أنت كسرت البيت، يحتاج مستشفى. نعم، أحسنت. والتفات ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، سؤال مخاص الواحد، وإقعاء كلب، نعم، أو كبسط ذراعه، والله يعني. طيب، المهم احفظوها، بارك الله فيكم، لأن العلم، شوف يا أخوان، العلم بالحفظ، من أراد العلم فعليه بالحفظ، من لم يحفظ أقول ضاع علمه، لأن الفهم مهما أوتي الإنسان من الفهم الإنسان ينسى، لكن لا يثبت له من علمه ولا يبقى له من علمه إلا ما حفظ. ولهذا قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فمن أراد العلم وأراد تثبيت علمه فعليه بالحفظ. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية استقبال القبلة بأطراف الأصابع، وأن المصلي حينما يضع رجليه على الأرض في حال السجود أن يوجه أصابعه إلى القبلة، وهذا يلزم منه أن يتكئ عليهم، أن يتكئ عليها قليلا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الافتراش، والافتراش يكون في حال الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير من الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، هذا واحد، وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير يعني الذي يعقبه السلام في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. وفيه أيضا دليل على مشروعية التورك، والتورك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث كلها من السنة. الصفة الأولى ما جاء في هذا الحديث: قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فالصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه وأن ينصب قدمه اليمنى، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه. والصفة الثالثة أن يسدل رجليه، يعني أن يخرج رجليه اليمنى واليسرى عن يمينه ويقعد على مقعدته. كل هذه الصفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتورك إنما يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. التورك إنما يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فالمسبوق مثلا لو دخل الإنسان مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية وجلس الإمام في الركعة الأخيرة للتورك، فإن هذا المسبوق المأموم لا يتورك. لماذا؟ نقول لأن جلوسه هنا لا يعقبه سلام. وثانيا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر والنافلة، هذا هو التورك. والحكمة من التورك، يعني الحكمة من كون الإنسان يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي التشهد الثاني متوركا، أولا لأجل أن يتذكر حاله، فإذا سهى الإنسان ورأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وإن رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الثاني أو الأخير. وثانيا أيضا أن الداخل إلى المسجد يستدل بالنظر إلى جلوس الإمام والمأمومين على أنه في التشهد الأخير أو في التشهد الأول. فلو فرض أن جماعة دخلوا المسجد ووجدوا الإمام مفترشا في رباعية، فحينئذ يدخلون معه لأن هذا هو التشهد الأول، وإن رأوه متوركا علموا أن هذا هو التشهد الأخير. والجلسات في الصلاة، الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: تربع وافتراش وتورك. فالتربع يكون في حال العجز عن القيام، إذا عجز الإنسان عن القيام فإنه يصلي متربعا في حال القيام قبل الركوع وبعده. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والثاني الافتراش، ويكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهد الواحد. والثالث التورك، ويكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل.
نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي، وجهت أي صرفت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات أي خلقهما على غير مثال سبق، ومنه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فمعنى فاطر أي أنه خلقهما سبحانه وتعالى على غير مثال سبق. فطر السماوات والأرض حنيفا، الحنيف هو المائل، والمراد هنا المائل عما سوى الله عز وجل، مسلما أي منقادا لله ظاهرا وباطنا. واعلم أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للإسلام هو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، فالاستسلام لله في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة يعتبر إسلاما. قال الله عز وجل عن إبراهيم لما تنازع فيه اليهود والنصارى، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى عن موسى حينما قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أما المعنى الثاني للإسلام وهو المعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وقوله وما أنا من المشركين توكيد لقوله مسلما، يعني أنه تبرأ من الشرك وأهله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قالوا إن صلاتي يعني فرضها ونفلها، ونسكي النسك في اللغة بمعنى التعبد، وقد يطلق على الذبح ويطلق على الحج والعمرة، ولكن المراد هنا نسكي جميع التعبدات، فيكون عطفه على الصلاة صلاتي ونسكي من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة من النسك. ومحياي ومماتي، محياي ومماتي يعني حياتي وموتي وزمان حياتي وزمان مماتي ومكان حياتي ومكان مماتي، كله لله عز وجل. فقوله هنا محياي ومماتي يعني أن محياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا، وصلاتي ونسكي لله إخلاصا وتعبدا. تأمل في قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فمحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا، وصلاتي ونسكي لله إخلاصا وتعبدا. يقول ومماتي لله رب العالمين، الرب هو المالك الخالق الرازق المدبر. وقالوا رب العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله، وسمي عالما لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى. لا شريك له، لا أشرك به أحدا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، ويشمل أيضا الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أي أني لا أشرك بالله شيئا لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وبذلك أمرت، يعني أمرني الله عز وجل، وأنا من المسلمين، وفي رواية وأنا أول المسلمين، أي أول المنقادين لله عز وجل. يقول وفي رواية وأنا أول المسلمين، واللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت الملك أي ذو السلطة والملك والتدبير، فالملك بمعنى السلطة والتدبير والقوة. أنت الملك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ومعنى لا إله إلا أنت أي لا أحد يستحق العبادة سواك. فتقدير لا إله إلا أنت أي لا إله حق، ولا نقدر لا إله موجود لأن هناك آلهة تعبد من دون الله. يعني من قدر من العلماء لا إله موجود فهذا التقدير خطأ، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها باطلة. ولكننا نقدر حق. من أين أخذنا تقدير كلمة حق؟ من قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وبذلك، نعم، اللهم إني، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ربي هنا الربوبية ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله عز وجل ربوبية عامة تشمل جميع الخلق، وربوبية خاصة بعباده المؤمنين. وأنا عبدك أي المتذلل لك حبا وتعظيما، لأن العبادة تطلق على معنيين: على فعل العابد الذي هو التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، وعلى المتعبد به، وهو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة بمعنى التي بمعنى فعل العبد بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. والحب والتعظيم هما ركن العبادة، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة لابد فيها من المحبة والتعظيم لله عز وجل. يقول: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي. ظلمت نفسي، ظلم النفس يدور على شيئين: إما ترك واجب أو بفعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذا إقرار واعتراف من العبد بذنبه، وهو من التوسل إلى الله عز وجل بحال العبد. قوله واعترفت بذنبي هذا نوع من أنواع التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال العبد وما هو عليه من حاجته إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته. ومنه قول الله تعالى عن موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي. اغفر فعل دعاء، لا نقول فعل أمر، لأننا لا نأمر الله عز وجل، وإنما نقول اغفر فعل دعاء. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يتقى به السهام في القتال. ويدل على أن معنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ما ثبت بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر، لأن هناك من يشهد عليه من أعضائه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقرره الله عز وجل بذنوبه، فإذا أقر بذلك يقول الله عز وجل: تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فجمع سبحانه وتعالى بين ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق، فإذا ستر ذنبك وتجاوز عنك حصل المطلوب، زال المكروه وحصل المطلوب، فيحصل بالمغفرة حصول المطلوب وزوال المرهوب. يقول عليه الصلاة والسلام: فاغفر لي ذنوبي جميعا. ذنوبي جمع ذنب، والذنب هو المعصية والخطيئة، وقوله جميعا توكيد لقول ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. اهدني لأحسن الأخلاق، اهدني أي دلني وأرشدني ووفقني. فالهداية هنا تشمل نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. فهداية الدلالة أن يدلك الله عز وجل وأن يرشدك، وهداية التوفيق أن يوفقك لسلوك ذلك. لكن هداية الدلالة والإرشاد لا تختص بالله عز وجل، كل أحد يرشدك إلى الخير ويدلك إلى الخير فقد هداك إلى الخير. ولهذا أثبت الله عز وجل الهداية، أعني هداية الدلالة والإرشاد، للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي أي تدل وترشد. ولكن الهداية التي بمعنى التوفيق هذه بيد الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول: اهدني لأحسن الأخلاق. أحسن الأخلاق أي أتمها وأكملها. وأحسن الأخلاق أن يكون الإنسان متصفا بخلق القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث متمما لمكارم الأخلاق، وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني لا يهدي لأحسن الأخلاق ويوفق إليها إلا أنت. واصرف عني سيئها. اصرف يعني باعد عني سيئها، يعني سيء الأخلاق وهو ضد أحسنها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك. فمعنى لبيك لها معنيان: المعنى الأول أنها من ألب في المكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك، أو من لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. فيكون معنى لبيك أي أنا مجيب دعوتك ومقيم على طاعتك. وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، والمراد بقوله وسعديك أي معونتك. والخير كله في يديك، الخير في الدنيا ويوم القيامة كله بيد الله عز وجل، كما قال عز وجل: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والشر ليس إليك، يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان هو الذي يقدر الشر لكن لا ينسب إليه. ثم أيضا الشر الذي يقدره الله عز وجل ليس شرا محضا، وإنما هو شر لكن تترتب عليه فوائد ومنافع. فمثلا الله عز وجل قدر أن يكون هناك كفر، وأن يكون هناك معاصي، وأن يكون هناك فسوق. هذه إذا نظر الإنسان إليها أول مرة يقول: هذه شر ولا خير فيها. لكن الله عز وجل قدرها لحكمة. لولا الكفر ما تبين المؤمن، لولا الكافر ما ظهر المؤمن، لولا الكفر ما شرع الجهاد، لولا الفسوق والعصيان لما وجد أمر بمعروف ونهي عن منكر. فالله عز وجل حكيم، إن ربك حكيم عليم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بك وإليك، أي أنا بك، الباء هنا الاستعانة، أي قوتي ومعونتي وعملي بك سبحانك وتعالى، وإليك رغبة وقصدا، يعني أن القصد والانتهاء والرغبة إلى الله عز وجل. تباركت أي عظمت بركتك، وتعاليت أي ترفعت علوا حسيا وعلوا معنويا. أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك أي أطلب منك المغفرة، وأتوب إليك من التوبة. والتوبة هي الرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته. فهذا الحديث يقول فيه، أو فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بهذا الاستفتاح. والاستفتاحات الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام متنوعة كما سيأتي، فيستحب للإنسان أن ينوع من أنواع الاستفتاح بكل ما ورد وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: إن ذلك كان في صلاة الليل، لا يقتضي التخصيص، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم. يقول: ما هي أفضل الكتب لدراسة علم النحو وعلم أصول الفقه؟ أما علم النحو هذا يختلف، إذا كان طالب العلم مبتدئا هناك متن الأجرمية لابن جروب رحمه الله، ثم بعد ذلك قطر الندى لابن هشام، ثم بعد ذلك ألفية ابن مالك رحمه الله، فيتدرج الإنسان في العلم. أما علم أصول الفقه ففيه مختصرات، منها الورقات للإمام الحرمين الجويني، وهناك أيضا في كل مذهب من المذاهب فيه متون تتعلق بأصول الفقه، فمثلا اللمع، وكذلك أيضا في مذهب الحنابلة مختصر التحرير، إلى غير ذلك من الكتب. يقول سؤال عن الحديث الذي ما معناه: من طلب الشهادة خالصا من قلبه نال منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، ولهذا جاء في الحديث: نية المؤمن تبلغ عمله. فالإنسان ينبغي له أن يعمل، أن يفعل الخير، كما قال عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا لم يقدر على فعل الخير فإنه ينويه، وإذا نواه بنية صادقة كتب الله له الأجر على هذه النية. يقول: نحن من نعم، هل الصواب وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام على الصدر أو على البطن؟ الجواب: توضع على الصدر، كما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال: ما هي أبرز الأخطاء في صفات الصلاة؟ الأخطاء التي يقع فيها الناس فيما يتعلق بالصلاة كثيرة، لكن من أعظمها وأكثرها هي ترك الطمأنينة، يعني عدم الطمأنينة في الصلاة، ومنها أيضا كثرة العبث في الصلاة والحركة الكثيرة التي ليس لها داع، كل هذا مما ينافي الصلاة. يقول: ما ثبت من الرواية وضع اليدين إلا في افتتاح الصلاة؟ يقول: ما حكم العمرة الثانية لصديق متوفى؟ الاعتمار أيها الإخوة يجوز عن الميت وعن الحي العاجز، لكن لا يكرر الإنسان العمرة، بمعنى أنه إذا اعتمر فإنه في سفر واحد فإنه يقتصر على هذه العمرة. يقول: هل للتحلل نية تلفظ أم مجرد الحلق؟ نعم، الإنسان يتحلل بالحلق أو التقصير، فإذا طاف في العمرة وسعى وحلق أو قصر فإنه يتحلل ولا يحتاج أن ينوي التحلل. يقول: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في أكثر من مكان؟ مثلاً سعى 3 أشواط في القبو وأربعة أشواط في الطابق الأرضي. أقول: لا بأس، يعني لو قدر أن الإنسان سعى في الطابق الأرضي أو البدروم ثم كان هناك زحام فصعد إلى الدور الأرضي أو الدور الثاني ولم تفت الموالاة فإنه لا حرج. يقول: إذا دخل المصلي والإمام في التشهد، يقول قول إذا دخل المصلي، السؤال خطأ لأنه إلى الآن لم يصلي، لكن لعله باعتبار ما سيكون. إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير هل يدخل مع الإمام أم ينتظر جماعة أخرى؟ الجواب: إن كان يرجو حضور جماعة، بأن لما أراد دخول المسجد للصلاة شاهد أناسا يتوضعون أو يدخلون المسجد فينتظر حتى يصلي جماعة معهم، وإن قدر أنه لم يرى جماعة فيدخل مع الإمام، فإذا قام لقضاء ما فاته وأحس بجماعة دخلوا يجوز له أن يقطع الصلاة وأن يصلي معهم. وهنا قد يقول قائل: كيف يقطع الصلاة وهي فريضة؟ الجواب: هو لم يقطع الفرض تخلصا منه، وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. يقول: ما هي عدد تكبيرات العيد بعد تكبيرة الإحرام؟ يكبر 6 في الأولى و5 في الثانية، يعني بعد التحريمة يكبر 6: الله أكبر، ثم الله أكبر، الله أكبر، 6 مرات. وفي الثانية بعد تكبيرة القيام يكبر 5، والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء قال يكبر 7 في الأولى و6 في الثانية، وبعضهم قال زاد ونقص. يقول: هل هناك رياضة ذهنية تساعد على قوة الحفظ؟ وهل الفهم مثل الحفظ بقوة الذاكرة؟ الحفظ يعني مما يعين الإنسان على الحفظ التمرن، فالإنسان إذا كرر المحفوظات وصار يتعاهد محفوظاته فإن ذاكرته تنشط وتقوى، وأما إذا ترك الحفظ فإن ذاكرته تخمل وتضعف. وجرب هذا تجد، ولذلك يجد الطلاب في أوقات الامتحانات يجدون أن حفظهم يقوى، تجد أنه مثلا في أول يوم من أيام الامتحان إذا أراد أن يحفظ احتاج مثلا إلى 3 ساعات، في اليوم الثاني يحتاج إلى 2.5 ساعة، في اليوم الثالث أقل، في آخر يوم من الاختبار ما احتاج إلى 3 ساعات في أول يوم ربما لا يحتاج منه إلى 1/2 ساعة فقط، وذلك بسبب التمرن. يقول: هل يتورك إذا في السهو، يعني إذا كان سجود السهو بعد السلام؟ هذا سؤال جيد، يعني إذا سجد الإنسان بعد السلام، يعني سهى في صلاته وكان سجود السهو بعد السلام، فإذا سلم سجد 2 سجدة ثم جلس، هل يجلس متوركا أو يجلس مفترشا؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يكون حاله بعد السلام كحاله قبل السلام، إن كان قبل السلام متوركا تورك، وإن كان قبل السلام مفترشا افترش. يقول: حذو المنكبين من الإمام من الأمام أو الجنب؟ كل واحد، المنكب هو أعلى الكتف، فإذا رفع يديه حذو منكبيه صدق عليه أنه أتى بما أمر به النبي أو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد بمعنى الحظ والنصيب، يعني أن صاحب الحظ والنصيب والغنى لا ينفعه جده من الله وغناه، لأن الغنى المطلق لله عز وجل، وصاحب الغنى والجد لو شاء الله عز وجل لسلبه هذا الغنى وهذا الحظ الذي رزقه الله تعالى إياه. يقول: هل يجوز نكاح زوجة الوالد بعد طلاقها؟ الجواب: لا يجوز أن يتزوج الإنسان زوجة أبيه بعد طلاقها لأنها من المحرمات. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكذلك أيضا لا يجوز للوالد أن يتزوج زوجة ابنته زوجة ابنه، يعني لو تزوج ابنه امرأة وطلقها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها. قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمحرمات للصهر. والمحرمات للصهر أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب، كل هذه من المحرمات. والقاعدة في هذا أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. نأتي إلى الزوج، يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها. أصول الزوجة أمها فهي حرام عليه: وأمهات نسائكم. فروع الزوجة بنتها وهي الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم. نأتي إلى الزوجة، يحرم عليها أصول الزوج وهو أبو الزوج. أبو الزوج بالنسبة للزوجة محرم، قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويحرم عليها أيضا بالنسبة للزوج ابن الزوج ابنها، لأنها إذا تزوجته فقد تزوج زوجة أبيه. وقد قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن القاعدة في المحرمات في الصهر أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، لكن خاصة، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. إلا أن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، يعني الثلاث: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، تحرم بمجرد العقد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة تحرم عليه أمها مباشرة، ولو عقد على امرأة أيضا هذه المرأة يحرم عليها ابن زوجها مباشرة. لكن التي لا تحرم إلا بالعقد هي الربيبة وهي بنت الزوجة. والربيبة أيضا لا فرق بين أن تكون من زوج سابق أو من زوج لاحق. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق فهذه البنت حرام عليه. ولو قدر أنه طلقها ثم تزوجت بآخر وأتت ببنت، فالبنت الثانية أيضا حرام على زوجها السابق والذي قبله. فالربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهدى، ويجعل عملنا في رضا، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد.